إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أما زلنا مع تفسير الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ومع آيات الصيام. وسبق الكلام عن قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأن الله عز وجل قد كتب هذه الفريضة على الأمم السابقة، وفيه حث وإغراء لهذه الأمة أن تعمل بما فرض الله عليها، ولستم أنتم الوحيدين الذين فرض عليهم الصيام، بل هو على الأمم السابقة من قبلكم، وأنها إنما هي أيام معدودات ما تلبث أن تبدأ حتى تنتهي، وهذا أمر ملاحظ ومشاهد. فالآن قد قارب الشهر من الثلث، والمسلم عليه أن يحرص على اغتنام هذه الأيام الفاضلة والليالي المباركة فيما يقربه إلى الله جل وعلا، وأن يعلم بأنها إنما هي أيام وتمضي شاهدة له أو عليه بما أودعها من الأعمال، فإن خيرا سيجد خيرا وإن شرا سيجد شرا. فالمؤمن عليه أن يحمد الله عز وجل على تبليغه أي الأيام الفاضلة عند الله عز وجل، وعليه أن يشغلها فيما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك بين سبحانه وتعالى مكانة هذا الشهر، وأن من كرم الله عز وجل لهذه الأمة أن أنزل فيه القرآن، وذلك بأنه ابتدأ نزوله في هذا الشهر وفي الليلة المباركة ليلة القدر، أو أنه أنزل جملة إلى السماء الدنيا في شهر رمضان، وذلك في ليلة القدر، وهذا له من المزية و المكانة والإشعار بالتلازم بين الصيام وقراءة القرآن، وأن على المؤمن أن يحرص على أن يكثر من تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. وأفضل ما يتقرب به الإنسان من الكلام هو أن يتقرب إلى الله عز وجل بتلاوة كلامه الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وأن هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهذا الكتاب العظيم جعله الله عز وجل هدى للناس يهتدون به جميعا، ولكن المؤمن هو الذي يمتثل وهو الذي ينتفع، وأما غير المؤمن فإنه يكون حجة عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فعلى المؤمن أن يتلو كتاب الله عز وجل، وأن يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، فإن فيه من البينات ما فيه، فهو فيه كونه هدى للناس أيضا بينات من الهدى والفرقان، فهو يفرق بين الحق والباطل والخير والشر وأصحاب الهداية وأصحاب الضلالة. ثم بين سبحانه وتعالى مكانة هذا الشهر وأنه يجب على كل من حضره أن يصومه، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا يشمل المسلمين جميعا الذين يشهدونه، بحيث أنهم ليسوا مرضى وليسوا مسافرين من المكلفين، فعليهم أن يصوموا هذا الشهر. ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى، أما إذا لم يفطر فإن صيامه صحيح وأنه يجزئه عن أداء الفريضة، فلا يلزمه حينئذ أن يقضي من أيام أخرى. ثم يقول سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا في جميع تشريعاته تبارك وتعالى أنه يخفف على عباده، ولهذا خفف على المريض وعلى المسافر بأن يجوز لهما الفطر ويقضيان من أيام أخر. وهذا شامل كما سلف لجميع شرعه تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك قال سبحانه وتعالى في الحج: قال لمن استطاع إليه سبيلا. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذا أيضا مشعر بفضيلة الدعاء للصائم وفي هذه الأيام الفاضلة، ويؤخذ هذا من أن الله عز وجل جعل آية الدعاء وسط آيات الصيام، وسط آية الصيام، فإنه سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذا مشعر أيضا بأن الإنسان عليه أن يدعو ربه وحده لا شريك له، وذلك أن الله عز وجل قال: إذا دعان. أما إذا دعاني ودعا غيري فإن هذا ليس له حق على الله عز وجل بأن يجيب دعاءه، ولكن لا بد أن يفرده بالدعاء، لأن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فعلى المسلم أن يخلص في دعائه لله عز وجل، فهو محض حقه تبارك وتعالى، لا يشاركه فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء، بل هو محض حقه جل وعلا. ثم بعد ذلك نأتي إلى الآيات التي سنتحدث عن تفسيرها في هذا اليوم، فتفضل بالقراءة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم ما سلف من التخون. فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي أنووا في ذا أي أنووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى. والمقصود الأعظم من الوط وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح. ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك.
إذن المصنف رحمه الله أشار إلى معنى لهذه الآية، وهو تدرج ومرحلة من مراحل فرضية الصيام، وكانت أشد المراحل، كانت هذه المرحلة هي أشد المراحل في فرضية الصيام، ألا وهو أن من نام في الليل فإنه لا يجوز له أن يقترف أي محظور من محظورات الصيام، لا طعام ولا شراب ولا جماع، بل يبقى في بقية ليله ومن غده صائما. وكانت هذه هي المرحلة الشديدة التي شقت على الصحابة رضي الله عنهم، فخفف الله عز وجل ذلك وتجاوز عنهم ما صدر من بعضهم من التخول لأنفسهم، وأنهم حاولوا يتجاوزوا بعض هذه الأمور التي كانت محرمة عليهم، فخفف الله عز وجل عنهم، وذلك بأنه أباح لهم في ليالي الصيام التلذذ بجميع محظورات الصيام من الأكل والشرب والجماع. وكما سبق أن أول ما فرض من الصيام صيام يوم عاشوراء كما جاء ذلك في الصحيحين، فلما فرض رمضان ترك. ثم المرحلة الثانية فرض صيام رمضان، ولكنه كان على التخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا كما هو في الآيات السابقة. ثم بعد ذلك جاءت هذه المرحلة التي هي المرحلة الشديدة، التي أن من نام في الليل فإنه يمنع من جميع محظورات الصيام ويبقى في ليله ونهاره صائما، فشق ذلك على الصحابة وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية وهذا جاء في الحديث الطويل في تحويل الصيام إذن هذه المرحلة كما سلف كانت مرحلة شديدة، شق ذلك على الصحابة فخفف الله تبارك وتعالى عنهم، واستقرت شريعة الله عز وجل في الصيام أنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم قال سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. والأمر هنا يرجع فيه الحال إلى ما كان عليه قبل الحظر فيكون الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، وإن كانت تجري فيه الأحكام الخمسة، لكن نقول الأصل أن المباشرة أنها جائزة وأنها مباحة، وأن هذا يختلف باختلاف حال الإنسان، فقد يكون ذلك محرم عليه كما لو كانت المرأة حائضا أو نفسا، أو يكون واجبا إذا كان تركه يفضي إلى الوقوع في الزنا، وهكذا تجري فيه بقية الأحكام. لكن الأصل بأنه يعود الأمر إلى ما كان عليه بعد الحظر، وأن الأمر كان للإباحة. وابتغوا ما كتب الله لكم، يقول الشيخ إنه في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل، والمقصود الأعظم من النكاح وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح. وهذا يدل أيضا على أن العمل الواحد قد يكون الإنسان له نيات فيه متعددة، فأنه يقصد من ذلك إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وحصول الذرية، فيجمع بين أجور كثيرة، يجمع بين أجور كثيرة، لكن المؤمن عليه أن يحسن النية وأن يقصد القصد الشرعي في ذلك، وهكذا تنقلب عادات المؤمن إلى عبادات، فهو وإن كان هذا شيء يشترك فيه الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، إلا أن المؤمن يقصد من ذلك المقاصد الشرعية فيؤجر على ذلك، كما أنه أيضا في أكله وشربه ينوي بذلك التقرب إلى الله عز وجل، وأنه ينوي بجمع هذا المال الاستعانة على طاعة الله عز وجل، فيكون حينئذ مأجورا بهذه النية عدة أجور. يقول كذلك: وما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي الصيام، لأن الله عز وجل قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، فمما كتب الله عز وجل ليلة القدر، فهي ليلة عظيمة، ليلة العمل فيها الصالح خير من ألف شهر، فعلى الإنسان لا يشتغل باللذات وينصرف عن القيام في ليلة القدر، في ليلة القدر، وخصوصا إذا كان معتكفا، وخصوصا إذا كان معتكفا، فإن المباشرة مبطلة للاعتكاف، مبطلة للاعتكاف، فلا يجوز للمعتكف أن يباشر زوجته. والمباشرة هذا إذا كانت بلذة، سواء كان باللمس أو القبلة أو بالجماع، فهذا كله ممنوع منه الصائم. أما إذا كان في الأمور المعتادة فإن هذا لا بأس به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل عائشة رضي الله عنها ترجل رأسه وهو معتكف، وهو معتكف. ومن لوازم ذلك كما قال القرطبي وابن حجر وغيرهما أنها لا بد أن تمس شيئا من بشرته، فهذا يدل على أن اللمس غير المقصود فيه، يعني ما يكون بين الرجل وبين زوجته، أن هذا أمر لا بأس به. ولهذا الأصل في المباشرة كما قال ابن عباس أن ذلك هو الجماع وما كان من مقدماته، فاللمس والقبلة إذا كان بشهوة فإن هذا يعتبر من مقدمات الجماع، فالمعتكف منهي عنه، المعتكف منهي عنه. أما إذا كان بالأخذ والعطاء ومداواة المريض ونحو ذلك، فإن هذا لا ليس له علاقة بما نهي عنه في هذه الآية.
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا غاية للأكل والشرب والجماع، وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه. وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على عباده. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه، لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق. ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام، أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس. ولما كان إباحة الوطئ في ليالي الصيام ليست إباحته عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك، استثناه بقوله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي وأنتم متصفون بذلك.
إذن هذه الآية فيها تحديد الصيام الشرعي، وأن الإنسان يتلذذ بالمفطرات من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد جاء في الحديث الصحيح أن هذه الآية نزلت ولم ينزل قوله تعالى إلى الفجر، فعمد رجال إلى خيطين أبيض وأسود وجعلوهما عند أرجلهما وبدأوا يأكلون حتى تبين لهم ذلك، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله من الفجر. وهذا كما ثبت ذلك عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. وهذا يدل على أن لفظ الآية في الأصل أنه محتمل الخيط الأبيض الذي هو بياض النهار، والخيط الأسود الذي هو سواد الليل، ويحتمل بأنهما الخيطان المعروفان من الصوف أو القطن أو غير ذلك. ولما كان هذا الأمر يحتمل هذا وهذا، وهؤلاء عرب أقحاح يفهمون اللغة ويدركون معانيها، وضح ذلك عز وجل بقوله من الفجر، فعلموا أن المقصود بياض النهار وسواد الليل، علموا أن المقصود بياض النهار وسواد الليل. فالإنسان يأكل حتى هذه الغاية، وإذا كان يسمع المؤذن فإنه إذا سمع المؤذن ينتهي عن المفطرات، ينتهي عن المفطرات من المأكل والمشرب والمنكح. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما استثنى إذا سمع الإنسان منا الأذان والإناء في يده، فإنه لا يتركه حتى يقضي نهمته منه، بمعنى أنه له أن يشرب وإن كان قد سمع النداء، لكنه إنما يشرب ما في يده فقط، لا أنه يأخذ إناء آخر. وهذا كما لا يخفى أن حال الناس أنهم قد يشتغلوا عن الشرب مثلا فيباغتهم الأذان، فإذا كان الإنسان بيده الإناء فإنه يشرب ما فيه، أما إذا لم يكن في يده فإنه لا يذهب للشرب، كما جاء بيانه في هذا الحديث: إذا سمعتم النداء والإناء في يد أحدكم فلا يتركه حتى يقضي نهمته منه. وهذا مشعر بأنه إذا لم يكن الإناء في يده فإنه لا يذهب ويبحث عنه ويشرب، وهذا إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت المحدد الذي يظهر فيه الخيط الأسود من الخيط الأبيض. وقوله في هذه الآية ثم أتم الصيام إلى الليل، أي أنه يمسك عن جميع أنواع المفطرات إلى الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس، فإذا غاب قرص الشمس كاملا سواء كان ذلك بالمشاهدة أو كان ذلك بأذان المؤذن، فإذا كان الإنسان لوحده في الصحراء مثلا وشاهد الشمس قد غابت في الأرض، وليس معنى ذلك أنها اختفت في جبل أو في تل وهو في مكان منخفض، هذا لا يكفي، بل لا بد من المغيب في الأفق، لا بد من مغيبها في الأفق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهذا أيضا يشعر بقوله عز وجل إلى الليل، من لم يكن عنده ليل أو لم يكن عنده نهار كحال بعض الدول التي هي قريبة من أحد القطبين، فإن هؤلاء يكون حالهم بأنهم ينظروا إلى أقرب البلاد إليهم التي يتضح فيها النهار من الليل ويتميز فيها النهار من الليل، ويكون عندهم نهارا تطلع فيه الشمس وليل تغرب فيه الشمس، فحينئذ يصومون بصيامهم، يصومون بصيامهم، وهذا هو أولى الأقوال فيهم. ومنهم من قال بأنهم ينظروا إلى وسط الأرض فيصوموا بنصف الوقت، ولكن الأولى بأنهم ينظروا إلى أقرب البلاد إليهم، وحينئذ يقدروا للصيام قدره، يقدروا له قدره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة حينما ذكر أيام الدجال وقال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. الصحابة قالوا يا رسول الله اليوم الذي كالسنة تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. فأخذ أهل العلم من ذلك بأنهم يقدروا له قدره. وإن كانت هذه المسألة يعني ليست مسألة معاصرة فقط، وإنما حدثت قبل عدة قرون، بل إن الإمام السيوطي رحمه الله المتوفى عام 911 للهجرة أنه سئل في جاءه سؤال من بلاد البلغار ويسألونه عن حالهم، وأنه إنما يكون عندهم الليل فقط الشفق، وإن هذا الشفق الذي يشاهدونه لا يعلمون هل هو بياض يعني الليل أو سواد النهار، وهل كان ذلك هو الذي يكون بعد غروب الشمس أو الذي يكون قبل طلوعها. فكان رحمه الله افتاهم بهذا بأنهم ينظروا إلى أقرب البلاد إليهم ويصوموا بصيامهم. وقوله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، نعم تكمل،
أي وأنتم متصفون بذلك. ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس، وفيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف.
إذن الشيخ هنا قال ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم وهو لزوم مسجد أو لزوم المسجد طاعة لله عز وجل، هذا هو الاعتكاف، وأن الإنسان يلزم المسجد طاعة لله عز وجل. وإن كان الاعتكاف الأصل فيه جوازه في جميع أيام السنة، إلا أن المشروع المؤكد هو في العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم بعد ذلك اعتكف العشر الأوسط، ثم بعد ذلك اعتكف العشر الأواخر، واستمر على ذلك حتى لحق بالرفيق الأعلى واعتكف نساؤه من بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الأوزاعي لم يترك الاعتكاف منذ قدم المدينة، فهذا أمر مشروع وأمر مستحب، وخصوصا في المساجد الفاضلة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وعليه يحمل الحديث الذي روي في ذلك لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أي لا اعتكاف كاملا وتاما، وأنها أفضل من غيرها إلا في هذه المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ومن تيسر له الاعتكاف في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فليحرص على ذلك، وذلك أن هذا المكان هو الذي اعتكف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي يعتكف فيه طوال سنوات مهاجره صلى الله عليه وسلم، إلا من عذر كمثلا ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة في رمضان ونحو ذلك، وإلا فإن الأصل أنه صلى الله عليه وسلم يعتكف، فإذا فاته الاعتكاف فإنه يقضيه، كما ثبت عنه أنه ترك الاعتكاف أحد السنوات ثم قضاه من شوال، وهذا يدل على فضيلة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وذلك أن الإنسان يلتمس فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فالإنسان إذا اعتكف في تلك الليالي وتلك الأيام كاملة فإنه حينئذ أدرك ليلة القدر، قطعا، وذلك أنها لا تكون إلا في العشر الأواخر من رمضان، فمن اعتكفها وبقي في المسجد لا يخرج إلا لما لا بد له منه، فإنه حينئذ سيدرك تلك الليلة، التي هي أحد ليالي العشر، وسواء كانت في الأوتار أو في الأشفاع، وسواء كانت في الثلاث الأواخر أو الخمس الأواخر أو السبع الأواخر، فإنه حينئذ سيدركها قطعا، فعلى المسلم الذي يتيسر له الاعتكاف أن يعتكف، ولكنه أيضا يأتي بآداب الاعتكاف، فلا ينشغل إلا بما اعتكف من أجله، ألا وهو تلاوة كتاب الله عز وجل والصلاة والذكر والتسبيح. ولا مانع من أن يحضر حلق العلم وأن يتحدث مع من عنده، ولكن ذلك لا يكون هذا هو شأنه، وإنما يكون من باب إذهاب الملل والسآمة على النفس، ولا يكون هذا هو شأنه أنه يتنقل بين الناس، ويكون شأنه أنه دائما يبحث عن الكلام أو يدخل في القيل والقال أو فيما ليس يعنيه الأمر فيه، وإنما عليه ينشغل بخاصة نفسه وبذكر الله عز وجل وبتلاوة كتابه. وعائشة رضي الله عنها قالت في وصفها اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم: وكان لا يخرج إلا لما لا بد له منه، كحاجة الرجل مثلا إلى قضاء الحاجة، ومثل ذلك أيضا إذا كان يحتاج إلى طعام ولا يدخل الطعام إلى المسجد فإنه حينئذ يخرج ويأكل ما تيسر ويعود إلى معتكفه. كذلك أيضا كما قالت عائشة والسنة ألا يعود مريضا وألا يتبع جنازة. وهذا كله إذا كان في الأصل أن ذلك لا يفعله المعتكف إلا إذا شرط ذلك فإنه له على ربه ما اشترط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما أرادت الحج وتجد نفسها شاكية قال لها صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت فإذا استثنى الإنسان أمرا مشروعا كما لو كان أحد والديه مثلا مريضا أو كان يحتاج إلى أن يأتيه جزءا من الوقت فاستثنى هذا في اعتكافه فله ذلك. أما أن يشترط شيئا لأمور الدنيا فلا، لأن هذا ينافي ويخالف المقصود من الاعتكاف وهو الانقطاع في المسجد لذكر الله تبارك وتعالى. وقال الشيخ وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، وهذا المسجد هو المسجد المعروف الذي تقام فيه الصلوات الخمس. أما إذا كان المسجد عبارة عن مصلى كحال مصليات بعض النساء في البيوت فإن هذا عند الجمهور لا يعتبر مسجدا ولا يشرع فيه الاعتكاف. وإن كان عند الحنفية بأن ذلك يجوز الاعتكاف فيه لأنه داخل في عموم قوله المساجد، لكن الذي يظهر بأن هذا هو عبارة عن مصلى لأنه يدخل في البيت بيعا وشراء وكراء وغير ذلك، ولو كان مسجدا لما شرع فيه مثل هذه الأعمال. كذلك أيضا الأفضل أن يكون المسجد مسجد تقام فيه الجمعة، وذلك أنه سيحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة فإن الجمعة ستدركه في العشر الأواخر مرة أو مرتين، فالأفضل أن يكون في مسجد لا يخرج منه للجمعة ويكون في المسجد الذي تقام فيه الجمعة. وقوله وفيه أن الوطء من مفسدات الاعتكاف لأن الله عز وجل قد نهى عنه، قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالجماع ومقدمات الجماع لا تجوز للمعتكف لأنه في عبادة نهي عن أن يقترف شيئا منها. لكن هل له أن يبطل اعتكافه؟ نقول بأنه دخل في عمل مشروع مسنون فله إذا احتاج إلى تركه يتركه، له أن يتركه وله أن يقطع اعتكافه، لكن الأفضل أن يتم عمله لعموم قوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم فالأفضل للمسلم أنه إذا دخل في عبادة أن يتمها وأن يكملها.
تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطئ على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات، حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها فقال فلا تقربوها، أبلغ من قوله فلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه، والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليها
وترك كل
سبب يدعو إليها. وأما الأوامر فيقول الله فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها، فينهى عن مجاوزتها. كذلك أي بيّن الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل إيضاح. يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فإنهم إذ بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريمه لم يفعله، فإذا بين الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سببا للتقوى.
إذن في هذه الآية يختم الله عز وجل آيات الصيام ويبين أنها حدود الله عز وجل، تلك حدود الله، ثم يقول: فلا تقربوها. وذلك أن هذه الحدود هي حدود نواهي، وحدود النواهي يقول فيها عز وجل: لا تقربوها، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. والمعنى بأن الإنسان لا يقرب من هذا الحد، ولا أن يقترب منه، ولا أن يفعل الأسباب الموصلة إليه. فإذا قلنا بأن الجماع محرم على المعتكف ومحرم على الصائم، فإنه لا يفعل الأسباب التي توصله إليه، لا يفعل الأسباب التي توصله إليه، فلا يداعب مثلا زوجته أو يحادثها بمحادثات تكون بينها وبينها، مما يكون سبب في الوقوع في ما نهى الله عز وجل عنه. كذلك أيضا لا يأتي بالأمور التي قد تكون سببا لوقوعه في ما حرم الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا، أي لا تعملوا الأعمال التي تكون سببا وتكون وسيلة إلى الوقوع في الزنا. لم يقل سبحانه وتعالى: لا تزنوا، لأن هذا هو الأصل المنصوص عليه في التحريم، ولكن المؤمن عليه يجتنب جميع الأسباب التي توقعه في هذه الجريمة العظيمة. فلا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ولا يجوز لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا يجوز للإنسان أن ينظر إلى امرأة من غير محارمه. كذلك أيضا لا يجوز للمرأة أن تتجمل وأن تتعطر إذا خرجت من بيتها. كل ذلك من باب حماية المجتمع من الوقوع في هذه الجريمة وفي هذه الفعلة الشنيعة، ألا وهي الزنا. فلهذا قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا. وهنا في هذه الآية يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها. لا تقربوها أي ابتعدوا عن جميع الأسباب التي توصل إلى هذه المحرمات، ابتعدوا عن جميع الأسباب والوسائل التي توصل إلى هذه المحرمات. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا البيان يبين الله عز وجل فيه آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي مثل هذا البيان يبين الله عز وجل آياته ويبين سبحانه وتعالى أحكامه للناس لعلهم يتقون، فيكون هذا البيان سبب لتقوى الناس عز وجل، فيتضح لهم الخير من الشر والحق من الباطل، وتتضح لهم صفات أهل الخير وصفات أهل الباطل، فيفعلوا أفعال أهل الخير وأهل الحق ويجتنبوا أفعال أهل الشر وأهل الباطل. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا شك أن بيان الله عز وجل سبب لتقواه تبارك وتعالى، الناس يتقون الله عز وجل إذا أظهر محجته وأقام عليهم الحجة وبين لهم سبحانه وتعالى الحق من الباطل، فإن الأمور إذا كانت غير بينة فإنهم يقعون في شيء من الأمر الذي يكون فيه يعني وقوع للمخالفة. وإذا تأملنا تلك الآيات نجد أن بعضهم قد أخذ خيطين أسود وأبيض وأكل حتى تبين له، وبعضهم قد أتى امرأته حينما نامت وقال بأنك لم تنمي، وهكذا وقع منهم شيء. لكن لما بين الله عز وجل آياته ووضحها غاية الوضوح وبينها غاية البياض، فإن الله عز وجل قد أحكم شرعه وأحكم هذا الركن من أركان الإسلام، ألا وهو الصيام، ألا وهو الصيام. فإن الله عز وجل ذكر أحكامه في هذه الآيات، وهذه هي الآيات التي ذكر فيها الصيام الشرعي الذي هو ركن من أركان الإسلام، ولم يذكر الصيام بأحكامه في غير هذه الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. ولهذا ختم هذه الآيات بهذا البيان العام. كذلك يبين الله آياته للناس، أي مثل هذا البيان وهذا التوضيح يبين آياته للناس لعلهم يتقون الله عز وجل، فيجعل بينهم وبين عذاب الله وقاية، فيمتثلوا أوامره ويجتنبوا نواهيه.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أي ولا تأخذوا أموالكم، أي أموال غيركم، أضافها إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويحترم ماله كما يحترم ماله، ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة. ولما كان أكلها نوعين، نوعا بحق ونوع بباطل، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل، قيده تعالى بذلك. ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك، ويدخل فيها أيضا أخذها على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها، فإنها من أكل المال بالباطل لأنه ليس فيه مقابلة عوض مباح. ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها، ويدخل في ذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم، وكذلك أخذ أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه. فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم بذلك، فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحل حراما، وإنما يحكم على نحو ما يسمع، وإلا فحقائق الأمور باقية، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ولا استراحة. فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له ويكون آكلا لمال غيره بالباطل والإثم وهو عالم بذلك، فيكون أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم عن الخائن، كما قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما.
إذن في هذه الآية بين الله عز وجل حكما عاما يكون بين الناس، ألا وهو أكل بعضهم لمال بعض بالباطل، ونهى سبحانه وتعالى عن ذلك فقال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فنسب الأموال إليهم كأنها لهم جميعا، وذلك أن هذا المال حلو نظر تعشقه النفوس وتشرب له الأعناق، وإذا رأى الإنسان أن هذا المال سهل في الحصول عليه فإن نفسه تضعف أمام النواهي التي نهى الله عز وجل عن أخذ أموال الناس عن طريق الباطل، فتضعف نفوس بعض الناس فيحاول أن يأخذ هذا المال بطرق متعددة ومتنوعة، وكل ما يوصل إلى مال الغير وهو بطريق محرم فإن هذا لا يجوز، سواء كان ذلك عن طريق الغصب أو السرقة أو عدم إعطاء الأجير أجره، أو كان ذلك عن سبيل الموافقة ولكنه بطريق محرمة كأنواع القمار وأنواع الربا ونحو ذلك من المعاملات المحرمة، فإنه لا يجوز أخذ أموال الناس بطريقة من الطرق المحرمة. ومال المؤمن لا يجوز أخذه إلا بطيبة من نفسه، وحتى لو طابت نفسه وكان ذلك بطريق محرم فإن هذا لا يجوز، كالمعاوضات التي تكون عن طريق عقود محرمة كأن يبيع ما لا يملك أو أن يكون ذلك عن طريق القمار أو عن طريق الربا ونحو ذلك، فكل طريق باطل فإن أخذ المال عن طريقه لا يجوز، ولهذا جمع الله عز وجل بقوله بالباطل، والباطل خلاف الحق، والباطل خلاف الحق، سواء كان ذلك بعقود صورية تعمل توهيما بأن ذلك حق والواقع بخلافه، أو كان ذلك أيضا عن طريق أنه يرتفع إلى الحاكم الشرعي ويدعي عند القاضي أن هذا المال له وهو كاذب في ذلك، ويأتي بالبيانات المزورة وبشهداء الزور على أن ذلك هو الحق، فتكون حجته أقوى من حجة المحق، فيأخذ ماله عن طريق الحاكم، فالله عز وجل يقول وتدلوا بها إلى الحكام، وتدلوا بها الحكام أي أنكم جعلتم الحكام والقضاة كالدلو الذي يتوصل به إلى الماء، فأنت جعلته كالدلو الذي يتوصل به إلى الماء بحيث أنك توصلت عن طريقه إلى أن تأكل مال أخيك بالباطل، فهذا لا يجوز. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينزل عليه الوحي وهو الذي لا ينطق عن الهوى أنه صلى الله عليه وسلم قال إنكم لتختصمون لدي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن اقتطعت له من مال أخي شيئا فإنما اقتطع له قطعة من النار، فإنما اقتطع له قطعة من النار فليأخذ أو ليذر، فليأخذ أو ليذر. فإذا كان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وهو أيضا الذي ينزل عليه الوحي، يبين هذا التشريع للأمة وأنه يقضي بنحو ما يسمع، فإن القضاة والحكام كذلك إذا ادعى إنسان عندهم بشهداء زور أو بوثائق مزورة وادعى بأن هذا الشيء له، فإنهم قد يقضون له بالنظر في هذه الوثائق وبالنظر بقول هؤلاء الشهود الذين علموا الحق وخالفوه، فيقضى لهذا الإنسان بقدر قوة هذه الدعاوى، ولكن يعلم بأن المحاكمة لن تنتهي وأنه سيوقف وخصمه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، ويقضي الله عز وجل بينهم فهذا أمر خطير ينبغي الإنسان أن يتنبه له في جميع معاملاته، كما قال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. الإنسان لا يقول بأن الحاكم أو أن القاضي هو الذي قضى لي في هذه الحالة، وإنما قضى لك بأنك أتيت بشهداء زور أو بوثائق مزورة حتى يقضي لك، فاعلم بأن المحاكمة لم تنتهي وأنه سيكون قصاص يوم القيامة، ويؤخذ حق المظلوم من الظالم. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهذا إذا كان الإنسان عالما، بأن هذا المال ليس له. أما إذا كان هذا الأمر غير متضح له ويظن بأن هذا المال له، ثم حكم له الحاكم بوثائق صحيحة أو بشهداء غير شهداء زور، وأخذه ظنا بأنه له، فإن هذا لا شيء عليه، وإنما الخطر، كل الخطر أن يأكل مال غيره بالباطل وهو يعلم بأنه ليس له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبر أرض طوق به يوم القيامة من سبع أراضين. هذا إذا كان شبر أرض أخذه بالباطل، فما بالك إذا كان أكثر من ذلك. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التغيير في منار الأرض، وهي الترسيمات التي تكون بين أراضي الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، وهي التي تكون حدود بين أراضي الناس من مزارع أو غير ذلك أو بيوت ونحوها، فإن هذه لا يجوز أن تغير ولا أن تبدل إلا بتراض من الناس ومصالحة فيما بينهم، أو يكون ذلك عن طريق القاضي الشرعي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.